سؤال عباء بيقول كيف أتضع. طبعا ده موضوع كبير بس احنا نقول ايه شوية نقط محددة انا حفظتها كده زمان وعمال اعيد وازيد فيها بقالي 10 سنين فاقولها لكم. 4 مداخل للتواضع اتفقوا عليها الاباء. الاباء يعني الحاذقين بيسموهم يعني اللي سبقونا. اول مدخل للتواضع الطاعة. يوحنا الدرجي يقول اذبح الكبرياء بسكين الطاعة. فكل لما الكاهن فينا كان حريص على الطاعة، طاعة أسقفه، طاعة أخوه، طاعة ولاده، طاعة وصية ربنا، الطاعة تبقى منهج كل ما ازداد تواضعا. تاني مدخل للتواضع التوبة المستمر. برضو الدرجة عشان أنا غوي شوية يقول حكاية التوبة دي تبقى زي لما بتعجن عجين وبعدين تدخله الفرن وبعدين يطلع لك رغيف. قال الرغيف الأخراني ده التواضع، العجين الأولاني ده التوبة المتقطعة، الفرن ده التوبة المستمر. فلما تبتدي التوب ثم تتقن التوبة بحيث تبقى حالة مستمرة جوه القلب، كل لما تصلي التوب من غير ما تحس دخلت في التوبة اللي يسموها النوح أو النواح، يعني توبة دائمة، دي تسويك بقى خالص تطلع إيه خبزة التواضع اللي هي مستوية تمام. فيقول التواضع ثمر التوبة مستمر. يبقى الطريق الأولاني الطاعة، الطريق الثاني التوبة، كله جاي ببعضه. الطريق الثالث الشكر. الشكر المستمر يوصل للتواضع. ليه؟ لأن الشكر بينبه النفس أن صاحب الفضل دايما ربنا. فلما تشكر على الصحة، تشكر على القداس، تشكر على الاعتراف، تشكر على بيتك، تشكر على عيالك، تشكر على المؤتمر، تشكر على اليوم، لما تشكر كتير يثبت جواك فكرة فعلا أنا ما أنا، أي حاجة نعمة، كل حاجة نعمة من ربنا، وبالتالي أي مديح يجي أي كرامة الواحد مقتنع خلاص إنها إيه كلها نعمة من ربنا. يبقى قلنا مدخل أولاني الطاعة، مدخل تاني التوبة، مدخل ثالث الشكر، مدخل الرابع التلمذة على المسيح اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هنا يقصد بيها ايه؟ لما تذاكر الانجيل كويس، الانجيل يقصد بيه الـ4 اناجيل البشائر، تقدر تتصور المسيح في كل موقف، وبالتالي التصور المستمر ده بيغرس فيك صورة المسيح. ما بيقول تعلمه مني لاني متواضع القلب. فعشان تتعلم من المسيح ذاكر الاناجيل جامد وتأمل فيها كتير واشبع بالمعاني بحيث هتلاقي نفسك بقيت بتقلد المسيح، ساعتها تدخل في التواضع. فكأن المسيح انت بتستحضره في كل موقف قصادك طول الوقت، كده تدخل على التواضع. فدول 4 مداخل أساسية. طبعا في مداخل أخرى ثانوية، يعني مثلا الزهد والنسك الشديد يمكن ما بينفعش معانا احنا اللي في العالم قوي، مثلا المتكئ الأخير أحيانا ما بيناسبناش قوي لأن احنا برضو غصب عننا في وش الشعب. فاحنا بنختار المداخل اللي تناسبنا: الطاعة، التوبة، الشكر، التلمذة. التلمذة هنا أقصد إيه؟ المسيح لو مطرحي كان هيعمل إيه؟ طول الوقت السؤال ده يبقى شغلك، ودي لازم مبنية على مذاكرة الأناجيل الأربعة، تذاكرها يعني تذاكرها بحيث تنطبع في ذهنك صورة المسيح وهو بيتحرك وهو بيتكلم، تقوم تلاقي نفسك بتقلده من غير ما تحس، كده تبقى وديع متواضع القلب. سؤال كمان بيقول كيف يمكن التصرف مع خادم أو عامل يسبب مشاكل وأصبح عاثرة، هل هذا يتعارض مع روح المسيح؟ بص يا بقى، طبعا برضه أنا بستعجل في الإجابة، لكن لو حد حابب يضيف على الإجابة أرجوك يرفع إيده ويضيف أو يعترض، يعني أنا ابنكم. لما يكون خادم متعب أو معسر أو عامل في الكنيسة مش لازم أراعيه وأعسر ناس تانية، ما أنا برضو أب الكل، فلازم أحسب الحسبة من كل النواحي. أنا عاوز أكسبه ما أخسروش، لكن مش معنى كده أن أنا أكسبه وأراعيه وأخسر 10 جنبه، لأن رابح النفوس حكيم. فبوازن الأمور، لو هي العثرة أو المشاكل اللي بيعملها تعبني أنا بالأكثر، لكن اهو الناس ماشيه وقبلها ومستحمله، هفضل اوجه وايه واشد وارخي، لكن هسيبه مطرح. لكن لو وصلت العثرة إلى أن في نفوس تانية هتطفش، لا هاخد خطوة جريئة وشد عليه، ممكن يقف، ممكن يتوقف، أو ممكن يمنع، أو ممكن يروح خدمة تانية إذا كان هيتسبب في هلاك آخرين. فلازم نوازن كلمة عثرة دي. يعني خلينا أقولها بشكل صريح، عندك شاب في مدارس الأحد عرفت أنه بيشرب مخدرات، بيشرب غير بيوزع، واخدين بال قدسكم؟ بيشرب هتفضل تحايله وتشد وترخي، لكن لو هيوزع هيبيع، لا كده انت هتلاقي العيال كلها ملخبط. هنا لازم انت تشد خط شديد، لانه اعزلوا الخبيث من بينكم، دي ينطبق عليه القاعدة دي. لو وصل انه هيأذي مجتمع الكنيسة، لا ما نقبل الكل، مش عشان نفس ضيع ميت نفس. فهي عاوزة حكمة، امتى احتمله واحتويه وافضل اشد وارخي لغاية ما يتعدل، وامتى اشد شدة جامدة واعزله واتعامل معاه من بره. دي بقى لما يكون شخص مؤذي لمجتمع الكنيسة، ودي عاوزة تتحسب كويس. يعني ما استعجلش في حسبتها واقول ان كل شخص متعب يبقى مؤذي، لا مش بالضرورة، ما كلنا فينا عاوزة حكمة طبعا. اتفضل يا ابو. لا بدل بيتاجر يا ابو نخدمهم، اولا نخدمهم من بره بره، يعني ما تدخلوش جوه مجتمع الكنيسة في حالة عدم توبة، هيعتبر ان ده جزء من البزنس بتاعه، الشغل بتاعه. طبعا هيبقى يحوله لسوق. هنا يتخدم كرعاية شخصية من قدسك ليه، واهتمام ومحبة ودعوة للتوبة. وطبعا زي ما قدس ابونا بيقول، احيانا بيكون محتاج طبيب نفساني، لانه هو حاسس ان في حتة نفسية مش مظبوط. بس هنا حسب القانون الدولة دلوقتي لا يجبر انسان على العلاج النفسي، ده القانون الجديد. يعني ما تقدرش تاخد واحد غصب عنه توديه مستشفى، لا تساءل قانونيا. فلازم تعرض عليه، يا ابني في دكتور كويس، يا حبيبي في مستشفى كويسة، اللي انت فيه ده تعب نفسي، انا خايف تأذي نفسك وتأذي غيرك، نحايل. لكن نجبر ما نقدرش نجبر حتى على الطب النفسي. اغلب النوع ده اللي بيجبر بيرجع تاني للحالة تاني، لانه ما دخلش باقتناع. فبرضو احنا ساعات نفتكر ان احنا عملنا اللي ما يتعملش لما وديناه غصب. حكاية وديناه غصب احتمال اكتر من 90% بيرجع لحالته تاني اول ما بيطلع، لان هو راح غصب. انسان بيقول لي انت تعسرني، ماذا افعل له؟ بص يا اباء، العسرة شقين، شخص معسر وشخص معسر. واحيانا يكون الحق على ده والحق على ده. المسيح قيل عنه انه كان عسرة لليهود، هل الخطأ على المسيح؟ حاشا، مش كده؟ لكنه كان لليهود عسرة وصخرة شك. عسرة ليه؟ لانه بيعلم الحق وهما بيحبوش الحق. فاذا احيانا تكون قدسك حقاني قوي، فيجي حد يقول لك انت بتعسرني. هنا ما اخطيت، ما تتهزش، طالما ضميرك نقي وقدم له محبة، لكن ما تتراجعش عن موقفك طالما اب اعترافك مبارك موقفك وضميرك صالح. حتى لو قال لك بتعسرني، بتعسرني ليه؟ عشان منعتك من الغلط؟ بتعسرني عشان انا بمشي كلام المسيح؟ طب ما هو يوحنا كان متعب للي حواليه، يوحنا المعمدان بتعليمه. انما يجوز يا ابائي بنكون معسرين بدرجة برضو. يعني ايه؟ نكون مثلا فينا عيب واضح فبيتعب الناس، فالواحد برضو هو لما يلام يراجع، يراجع لألا يكون اللوم ده رسالة من ربنا. فلو واحد قال لي انت اعصرتني، واكون انا فعلا في خطأ عملته قدامه واعصرته، طب يا ابني صلي لي، انا ضعيف فاش حاجة، صلي لي ربنا يرحمني. بس ما نقدرش نقول ان نوح لم يعصر حفيده كنعان، لكن برضو كان عام متسبب انه ساب نفسه للاستهتار والاستباحة وخد لقنا. فاذا احنا هنا شقين، فاحيانا تكون معسر بجد عن خطأ، واحيانا تكون معسر بسبب ان الناس عاوزة الغلط. فهنا ما تتراجعش عن موقف قدسك. سؤال كمان، ازاي نقدم نصيحة للمعترفين بخطايا الجسد لما يكونوا غارقين فيها؟ حروب الجسد مداخلها كتير، احيانا بيكون عن صغر نفس شديد. يعني السامرية مثلا وقع في الزنا، انما المسيح احترمها جدا وكرمها لأن عندها صغر نفس فظيع وراء هذه السقطات. إذن في فرق بين واحد فريسي مفتري بيقع في الزنا بياخد له ويل لكم، وبين سامرية غلبانة اغتصبت أو استخدمت في طفولتها أو في شبابها لغاية ما عيني بقت إيه، إنسانة ضايعة مستسلمة للشر. لكن كل ده عن صغر نفس، هنا الاحترام والاحتواء يجيب نتائج عالية قوي. فبرضو تمييز ما وراء خطايا الجسد، الشاب ده بيقع ليه، هل عن استهتار وإباحية أخوفه وأقول له لو مت هتروح جهنم، ولا عن يأس وصغر نفسه وإحساس باللا قيمة، ده يبقى محتاج حاجة عكس كده خالص، محتاج حب وأبوة واحترام وتقدير، لأن اللي مخليه يعمل كده إحساسه أنه ملوش أي معنى. فالتمييز ما وراء خطايا الجسد، مش نفس الخطية أسبابها واحدة. يعني أتسكوا عارفين العادة السرية في الولاد مرتبطة بالعين والأفلام والحاجات دي، وغالبا مرتبطة بشهوات، يعني حرب شهوة. في البنات مرتبطة بصغر النفس والقلق، مش مرتبطة 90% بالشهوة. البنت اللي عندها قلق شديد أو عندها اكتئاب أو عندها صغر نفس هي اللي تقع في الحاجات دي. ينفعش العلاج ده يكون هو نفس العلاج ده، بالعكس البنت عاوزة تشجيع ونقول لها خلاص اصرفي نظر عن الخطية دي ما تفكريش فيها كتير، لأن هي واقعة في كراهية لنفسها وبالتالي بتقع في الخطية دي، ومش عن شهوات وتخيلات. كتير ما يكونش عندهم الكلام ده غير الولاد. الولد لازم تقول له احرص عينيك وابعد عن جو الشر وابعد عن أصدقاء السوء، وممكن تخوفه لو ساق فيها، ممكن تحرمه من التناول. ده ما ينفعش مع البنات اللي مدخلهم على كده صغر نفس غالبا. فإذا هنا الحكمة في تمييز ما وراء الخطايا.